الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين، وبعد، فهذا هو اللقاء 50 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل به.
أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. في المتفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، زاد في رواية لهما جميعا. وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. زاد في رواية عند أبي داود في غير مطر. وزاد في رواية للنسائي: أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. وللنسائي أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل. وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر 8 سجدات ليس بينهما شيء. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وفي رواية بالمدينة في غير خوف ولا مطر. زاد عندهم فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وأخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر. صحيح، وإسناده ضعيف. جمع معهم. الآن شيخ، توجيه فعل ابن عباس.
قال أراد لا يحرج أمته، ثاني من شغل، واضح أنها لسبب، يعني ليست لغير سبب.
لكن الشغل، هل هو شغل كان خاص بابن عباس وجمع هم يعني المؤمنين، هل هم مشغولون نفس الشغل؟
جميع
ضابط الحاجة يا شيخ اللي يجمع فيها الإنسان بين الصلاتين،
ليس في ذهني شيء.
وأحيانا تكون المرأة يا شيخ مثلا واضعة مساحيق على وجهها مثلا إلى آخره، ويشق على بين الصلاتين، كان أيسر لها.
أتوقف في هذا شغل، مثل حق الدفاع المدني اللي يجي يطفوا النار، طبيب بيسوي عملية، مريض بيسوي العملية، هذه أشغال. نعم.
باب من أتم في السفر. أخرج النسائي عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة، وما عاب علي. حديث منكر. باب الوتر في السفر. أخرج ابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن جابر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. حديث صحيح. باب تعجيل الظهر في السفر. أخرج أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. حديث صحيح. يعني صلى قبل الظهر يا شيخ،
يعني إذا أول الوقت يبقى في تردد، زالت أو لم تزل.
وقوله نصف النهار، شوف الحديث الذي قبله.
نصف النهار يعني بعد الزوال، نعم. غيرها دليل عليها، نعم.
يعني كأنه إنكاره على أو سؤاله، وإن كان بنصف النهار كأنه قال أنه قبل الوقت.
ما يظهر هذا.
باب الصلاة على الدابة في المطر. أخرج الترمذي عن يعلى بن مرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة، فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. ضعيف الإسناد. الفصل الثاني، أحكام السفر. باب السفر قطعة من العذاب. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. زاد في رواية لأحمد: لأن الرجل يشتغل فيه عن صيامه وصلاته وعبادته. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا. إسناده ضعيف. باب لا تسافر المرأة إلا مع محرم. فمتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وفي رواية البخاري ثلاثة أيام. وفي رواية لمسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية له فوق ثلاث. وفي رواية لأبي داود أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي رواية لمسلم: مسيرة يوم. وفي أخرى: أن تسافر ثلاثا وله إلا مع ذي محرم عليها. وفي رواية لأبي داود: أن تسافر بريدا. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبني وآنقتني وآنقتني الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. زاد البخاري: وكان أبو سعيد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وفي رواية لمسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا، وفي أخرى: فوق ثلاث ليال. وفي رواية له: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وأخرج أحمد عن أبي رافع أنه قال: كنت في بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بميمونة. فقلت: يا نبي الله، إني في البعث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تحب ما أحب؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اذهب فأتني بها. فذهبت فجئته بها. إسناده صحيح. باب لا يسافر منفردا. أخرج البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده.
غريب لم يذكر حديث ابن عباس، هو مشهور
اللي هو إيه؟
لا تسافر امرأة لما عندي محرم. قال الرجل: يا رسول الله، إني إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبته. نعم.
يمكن ذكرها في الحج شيء.
يمكن.
وأخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. حديث حسن.
نعم.
وأخرج أبو داود عن عمرو بن الفغواء الخزاعي قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أمية الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري أخوك البكري ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبث لي. قلت: راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال: وأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فتته انصرفوا وجاءني، فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال: قلت: أجل. ومضينا حتى سفيان. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عباس قال: خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول: ارجعا ارجعا، حتى ردهما، ثم لحق الأول فقال: إن هذين شيطانان، وإني لم أزل بهما حتى رددتهما، فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام وأخبره أنها هنا في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. قال: فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة. وفي الموطأ عن سعيد المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. حديث مرسل. باب دعاء السفر. أخرج مسمع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. زاد عند أبي داود: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. وأخرج مسلم عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة في الأهل والمال. وفي رواية: يبدأ بالأهل إذا رجع، وفيها: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعند النسائي وابن ماجه والدارمي: والحور بعد الكور. ولفظ الترمذي: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. وأخرج ثلاثة.
ذكر في الحاشية رواية الترمذي بالمشروع
موجودة اللي في الكون في مسلم، والكور أشار إليها، قال عند النساء وابن ماجه والدارمي.
والحاشية قال عند الترمذي بالراء.
نعم واصل.
وأخرج الثلاثة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وكان إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد شعبة بأصبعه. زاد في رواية لأحمد بعد: والخليفة في الأهل والحامل على الظهر. اللهم اصحبنا بنصح واقلبنا بذمة. وأخرج أبو داود والترمذي عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا قال بك اللهم أصول وبك أحل وبك أسير. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم طولنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل أهله قال توبا توبا لربنا أوبا ولا يغادر علينا حوبا. حسن كما قال ابن حجر. باب
الرواية الأولى جاءت في الحديث الأول أنه قال قالهن وزاد وهو قافل وهو يرجع. طيب ليس كل هو في سفر واحد، لماذا يدعى السفر مرة أخرى؟
سيسافر سفرا آخر، سافر إلى البلد جلس 10 أيام أقام. ثم عاد، هذا العود سفر.
باب يقول إذا قفل من سفر حج وغيره. في المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم آيبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وأخرج الترمذي عن براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حديث صحيح.
تقول حديث هذاك، هل في مسلم، هل في مسلم الكون ولا الكور؟ هذا هو البحث فيه.
الجملة آيبون تائبون يا شيخ يؤخرها إذا قرب من مدينته التي سيصل لها ولا يقولها في البداية؟
في بداية عودة.
باب استقبال المسافر. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه. وفي رواية ذكر شر الثلاثة عند عكرمة، فقال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو أيهم خير؟ باب الصلاة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. فمتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال الآن قدمت؟ قلت نعم، قال فدع جملك فادخل فصلي 2 ركعتين، فدخلت فصليت. وفي المتفق عليه عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعتين ثم جلس فيه. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. وأخرج أبو داود عن نافع عن ابن عمر ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. حسن صحيح.
إيش؟ سنة يعني؟ سنة. نعم.
باب لا يطرق أهله ليلا. فمتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. وفي رواية لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. في رواية لمسلم: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وفي رواية له قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وفي رواية لأبي داود: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. وفي رواية لأحمد: نهانا صلى الله عليه وسلم أن نطرق النساء ثم طرقناهن بعد. وأخرج أحمد عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة أنه قدم من سفر ليلا فتعجل إلى امرأته، فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء، فأخذ السيف فقالت امرأته: إليك عني، فلانة تمشطني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. مرفوعه صحيح. أخرج أحمد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العقيق فنهى عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها، فعصاه فتيان فكلاهما رأى ما كره. إسناده ضعيف. وهل الحكم هذا الشيخ باق أم يقال أنه يدور مع علته؟ وأن الآن يختلف الوضع مثلا؟
إن علموا كلام على العلم.
باب الدعاء إذا نزل منزلا.
يمكن هذا على تخصيص العموم بالعلة المخصوصة.
باب الدعاء إذا نزل منزلا. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. حديث ضعيف. أخرج الدارمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين أو يودع المنزل بركعتين. إسناده ضعيف. باب الدعاء عند الوداع. أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. ولفظ الدارمي قال: إني أريد السفر. فقال له: متى؟ قال: غدا إن شاء الله. قال: فأتاه فأخذ بيده فقال له: في حفظ الله وفي كنفه، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ووجهك للخير أينما توخيت أو أينما توجهت. شك سعيد في إحدى الكلمتين. حسن صحيح. والدارمي جيد. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. واقتصر ابن ماجه على القسم الأول. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ونص رواية أحمد: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها، حديث ضعيف. باب استحباب السفر يوم السفر وغيره. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس، حديث ضعيف. وأخرج أحمد ابنه عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، حسن لغيره. وأخرج أحمد ابنه عبد الله عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحة تمنع الرزق، إسناده ضعيف جدا شبه موضوع. باب الثلاثة يؤمرون أحدهم. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، حسن صحيح. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمر عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر.
الحديث هذا ضعيف، بالتالي لا يؤخذ منه الحكم. و سؤالك عن التأمير يعني يحتاج إلى البحث في السيرة، هل خرج ثلاثة ولم يؤمروا أحدهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نعم.
باب الإطعام عند القدوم من سفر. في المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. وفي رواية لهما وهي جابر: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. باب ما يقول إذا ركب دابته. أخرج أحمد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وحمد الله ثلاثا، وسبح الله ثلاثا، وهلل الله واحدة، ثم استلقى عليه فضحك، ثم أقبل علي فقال: ما من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله تبارك وتعالى فضحك إليه، كما إسناده ضعيف. الكتاب التاسع: الجنائز. قبل الشيخ في صفحة 188 آخر حديث في الصفحة، هل هو يشير الآن إلى خروج المرأة بدون محرم استدلالا بهذا الحديث؟
هو مرافع مرافع قريب من محرم الميمونة،
محرم لها؟
نعم،
مرافع محرم شيخ الميمونة
يحتاج مراجعة.
فإن لم يكن، كيف تخرج ميمونة بدون محرم؟
ما في دلالة، قال جبها لحالها، إذا لم يكن محرما ما قالت جبها لحالها. نعم.
الكتاب التاسع: الجنائز. باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن معقل بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. ولفظ ابن ماجه: عند موتاكم. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم رسول الله، كيف للأحياء؟ قال: أجود وأجود. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن زاذان أبي عمرو قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة
بعضهم يرويه لقنا. إشكالية.
لما يقول إن الله عز وجل يقول: إن عبد المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. إسناده جيد. وأخرج أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هاهنا غلاما قد احتضر، يقال له: قل لا إله إلا الله، فلا يستطيع أن يقولها. فقال: أليس كان يقول في حياته؟ قال: بلى. قال: فما منعه منها عند موته؟ إسناده ضعيف. باب ما يقال عند المصيبة. أخرج مسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعى يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وفي رواية: إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ولفظ أبي داود: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. وأخرج الترمذي عن أبي سلمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم راجعون، اللهم عندك أحتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلف في أهل خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله احتسبت مصيبتي فأجرني فيها. صحيح الإسناد. وأخرج أحمد عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال: لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بالرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك، وما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابه، فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجاله ثقات. باب إغماض الميت والدعاء له. أخرج مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. زاد في رواية: ودعوة أخرى سابعة نسيتها، وفيها: واخلفه في تركته. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. وأخرج ابن ماجه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. حديث حسن. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. زاد في رواية لأحمد: فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأخرج مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عبد على ما مات عليه. ولفظ ابن ماجه: يحشر الناس على نياتهم. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. حديث ضعيف. باب إذا خرجت روح الميت. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر لعنا. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. وأخرج النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا، حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم به. فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقول: ندعوه، فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح، فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه: دعوني أصلي. حديث حسن. وأخرج والنسائي وابن ماجه عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. ولفظ النسائي: إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة، حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. وفي رواية لابن ماجة إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. وله قال لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلانا فقرأ عليه مني السلام. قال غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك. قالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال بلى. قالت فهو ذاك. صحيح. والرواية الأخيرة ضعيفة. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أم هانئ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النسم طيرا تعلق بالشجر حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. حديث صحيح لغيره. أيضا ما جاب شيء حديث البراء الطويل له بنفس المعنى إلا كان تقدم معنا في العقيدة.
لا ما تقدم.
باب البكاء على الميت. فمتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه كل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال حسبتها أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي رواية لهما تدعوه إلى ابنها في الموت. ولبخاري إن ابني قد احتضر فاشهدنا. وله إن ابنتي قد حضرت فاشهدنا. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. وأشار إلى لسانه أو يرحم. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولم يذكر مسلم الجملة الأخيرة. زاد البخاري وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. بمالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولفظ مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف. فانطلق يأتيه واتبعته. فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا. فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها. وأخرج مسلم عن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب في أرضي وفي أرضي غربة سعيدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. وأخرج البخاري معلقا وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. يقصد خادم وليد شيء؟
لا أدري أصحاب.
وأخرج النسائي عن ابن عباس قال لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق إن وإما عمر أنت أحق من عظم الله، أنت أحق من عظم الله حقه.
الله
عظم الله، أنت أحق من عظم الله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. حديث حسن. وأخرج النسائي بن ماجه عن أبي هريرة قال مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. ولفظ ابن ماجه والنفس مصابة. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن حملة بنت جحش أنه قيل لها قتل أخوك فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا قتل زوجك، قالت وحزناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال لما قبض إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض بناته وهي في السوق فأخذها ووضعها في حجره حتى قبضت، فدمعت عيناه فبكت أم أيمن، فقيل لها أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ألا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي؟ قال إني لم أبكي وهذه رحمة، إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. حديث حسن. باب
نقف على هذا ولا نأخذنا باب بعد
اللي تراه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.